أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
اجعل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صدق من الأصواف، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الصفات السلبية، بعد أن أسسنا في بعض من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها في البحث السابق. قلنا أن المصنف ذكر سبعا من الصفات السلبية، انتهينا من الأولى في أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، وبطبيعة الحال المفتقر ماذا؟ ممكن، والممكن غير الواجب كما أشرنا. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة أنه ليس بجسم ولا عرب. كنا في البحث السابق تذكرون بأنه التقسيم الذي ذكر عند المختصين في هذا الشأن بأن الجوهر والعرض من أقسام الماهية، يعني الماهية هي التي تنقسم إلى جوهر وإلى عرض كما أشرنا في البحث السابق. ومن هنا قلنا أن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، مثل الآن أنا جوهر. العرض ماهية إن وجدت وجد
في موضوع.
أنا أحسنتم، كاللون كالرائحة كذا وما شاكل ذلك. على كل حال، إذن إخواني، وعلى هذا الأساس أن الحق سبحانه وتعالى لا ماهية له، فينتفي عنه الجوهرية والعرضية بهذا المعنى، بأنه لا جوهر ولا عرض، لأن الواجب لا ماهية له. وإن ربما تسمعون في بعض مقالات هناك أن الله هو الجوهر الفرد كما ينسب للعرفاء أو شيء من هذا القبيل، ليس مقصودهم هذا الجوهر الذي هو من أقسام ما هي، اصطلاح آخر ولا مشاحاة في الاصطلاح. من حق كل إنسان أن يصطلح بإصطلاح، ولكن يوضح مقصوده من هذا الاصطلاح. على كل حال، ومن هنا المصنف عندما قال ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، هو لم يجعل الجوهرية في قبال الجسم. بالأمس قلنا في البحث الفلسفي أصلا الجسم من أقسام الجوهر. عندنا الجواهر خمسة: المادة، الصورة، نوعية، الجسم، النفس، العقل. العقل مو عقل الإنسان، يعني مرتبة العقول المجردة، هذا بحث في محل. خمسة أقسام عندنا في الجواهر، من ضمنها ما هو
الجسم.
فالمصنف هنا فقط، لأن المتكلمين هكذا يعتقدون، بأنه بعض المتكلمين لا يعتقدون أنه لا مجرد حقيقة إلا الله، والباقي يدخل في دائرة الأجسام. ومن هنا يركزون على أن الجوهر هو الجسم، والجسم هو الجوهر، فما عندهم تقسيم. ومن هنا من باب أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، لا، الجوهر المقصود هنا هم هو الجسم.
على قول الحكماء،
لا، هذا على قول المتكلمين هنا، ولا الحكماء قلنا لا يقولون بهذا المعنى أصلا،
يقولون بالترادف، هم يقولون أن الجوهر عام من الجسم.
لا لا لا، هم بالترادف يقولون المتكلمين، ها، بعض المتكلمين يرى بأن الجوهر هو الجسم والجسم هو الجوهر، يعني لا جوهر إلا جسم، والجسم حتما هو الجوهر. وعندنا العرض، حين اتضح عندنا المبدأ التطوري للجوهر وللعرض. هنا المصنف يقول بأنه، ولذلك هو مباشرة في المبادئ التطورية يعرف الجسم بماذا يقول له، بماذا يقول هو ما له طول وعرض وعمق. الحجم في الرياضيات، يعني الطول في العمق في العرض، مساحة الحجم كيف طلعها؟ الطول في العرض في العمق اللي في الارتفاع تطلع. على كل حال، ومن هنا تكلم عن الجسم، لا يتكلم عن الجوهر. يعني في الشارح أخذ هذا المعنى، يعني أخذ الجوهرية بمعنى الجسمية على كلها. والعرض ما هو؟ لا، العرض هو الذي يحل في الأجسام أو في الجوهر على اصطلاح آخر. وبالتالي العرض هل له تحقق بلا جوهر أو بلا جسم؟
لا
يمكن، أصلا لا يمكن أن يتحقق عرض بلا جسم، لأن الجسم حل لمن؟ للعرض. مثل اللان الآن لا يحل، لا يكون لوحده، لابد أن يحل على جسم من الأجسام، هذا مطلب. بعد هذا يريد أن يثبت أن الله بعد ذكر المبدأ التصوري للجسم وللعرض أو للجوهر وللعرض يذكر دليل، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض. يذكر وجهين، يذكر دليلين على أن الله سبحانه وتعالى لا جسم ولا عرض. الدليل الأول إخواني في المقام، يقول الله سبحانه وتعالى لو كان جوهرا أو جسما لكان ممكنا، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، قياس استثنائي. وهذا ما قلنا في أن القياس الاستثنائي لابد أن تكون هناك علاقة حقيقية بين المقدم وبين التالي، بين الملزوم وبين اللازم. لاحظ، ولا مو أنا أجيب لي أي لازم وأي ملزوم وأي مقدم وأي تالي أربطهم، لا بد أن يكون إنسان دقيق. هذا من موارد المغالطة ليفعلها المستدل للآخر، هو أنه يخفي عن مسألة العلاقة الحقيقية بين المقدم والتالي. مثل إذا تذكرون في بحث الصغرى والكبرى في القياس الشافعي الأول، أنه الحد الأوسط هو الذي ينقل حكم الكبرى لمن؟ الصغرى. فلا بد أن يكون متكررا في كلا المقدمتين، في الصغرى والكبرى، ولا بد أن يكون متكرر حقيقة مو لفظا. غادي يكون جيب لفظ واحد لكن يقصد في الكبرى معنى وفي الصغرى معنى، يستلزم مغالطة خطيرة. ومن هنا الإنسان الذكي الحكيم المتمرس في الأبحاث العقلية يكتشف المغالطة في الصغرى والكبرى.
مثل المثال اللي جيبوه، الله موجود في الموجود يحتاج إلى موجود يقوله.
لا هذه في لا كل موجود يحتاج إلى علة، أحسنتم. فيأخذ الوجود بمعنى مشترك بين الواجب وبين الممكن، فبالتالي يقول والله إذا موجود فالله يحتاج إلى علة، والحال إحنا المقصود من الوجود هو الوجود الممكن لا مطلق الوجود. هذه أبحاث تفتولها، يعني وقعت منهج تفكيرك بحث المنطقي. أنا أحد المواطن اللي أتكلم يا الأخوان أنه الباب الحادي عشر فيه نوعا ما تطبيقات منطقية لطيفة، يعني إذا كان الأستاذ مثلا يقدر يطبق للطالب يستذوق علم المنطق. للأسف والعلم المنطق هو العلم لمنهجة الفكر الصحيح، لكن إذا نحن فقط تصورات صار عندنا، يعني تعبيرهم دراسة المنطق بالحمل الأولي مو بالحمل الشائع، ما يثمر. لابد تكون بالحمل الشائع، يعني حقيقة علم المنطق عندك مو مفهوم علم المنطق. فالتبتوا إخواني، هنا نفس الكلام، عندما نأتي هنا في هذه النقطة هي مسألة اللي هو العلاقة، قبل أن تكون علاقة حقيقية أو تكوينية أو شيء من هذا. نعود إلى بحثنا بعد هذه المقدمة، وهي التفت الدليل. الدليل ماذا قال؟ لو كان الواجب سبحانه وتعالى جسما أو عرضا، جوهرا أو عرضا ما يفرق الآن، جسما أو عرضا لكان ممكنا، والتالي الإمكان باطل أن يكون الواجب، فالمقدم مثله في البطلان. بطلان اللازم واضح، ما عندنا شك في بطلان اللازم، أن الواجب ليس
ممكن.
ليس بممكن، أحسنتم. فيبقى الآن بطلان الملازمة، بيان الملازمة. بيان الملازمة، لاحظ كيف يعني أنت تثبت أن هذا إذا كان جوهر أو عرض يكون ممكن، فليكن جوهر فليكن عرض ولا يكون ماذا ممكنا. يقول لا، هناك تلازم حقيقي. ما هو التلازم هنا؟ هذا بيان الملازمة. بيان الملازمة يقول بأنه نحن بلا إشكال نعلم بالضرورة، وهذا بحث انتقدنا في بحث القدرة، بالضرورة أن كل جسم يحتاج إلى مكان، حادث بلا إشكال يحتاج ماذا؟ إلى مكان. كل جسم يحتاج إلى مكان، لاحظ. فالجسم مفتقر إلى المكان، إذن الجسم عنده فقر إلى من؟ إلى المكان. إذا كان الجسم مفتقر إلى المكان فمن باب أولى كذلك العرب الذي لا بد له من محل وهو جسم أن يكون هو أيضا مفتقر، يعني المفتقر إلى المفتقر ماذا؟ مفتقر بعد. الجسم مفتقر إلى المكان، والعرب مفتقر إلى الجسم، فالعرض مفتقر إلى
المكان.
واضح، لأن كون المفتقر مفتقر إلى المفتقر. واضح. خب طبيعي من الواضح بأن المكان غير الجسم وغير العرض، يعني إثبات أن الغيرية، إثبات أن الجسم والعرض غير المكان، وهما محتاجان إلى من؟ إلى المكان، يعني محتاجان إلى الغير. فصار الجسم والعرض محتاجان ماذا؟
إلى الغير.
وتعلمون بأنه المفتقر إلى الغير لا يكون ما هو ممكن. هو الممكن، أحسنتم، لأن الواجب لا يكون مفتقرا إلى الغير. فقولك أن الله جسم أو عرض يلزمك الاحتياج والفاق، وهذا من سمات الممكن، والواجب ليس بممكن. واضح الدليل الأول، هذا بيان الملازمة على بيان المزبور. واضح، لو كان الله جوهرا أو عرضا لكان ممكن، تضحى الملازمة، والتالي باطل فالمقدم مثله. إذن الله ليس بجسم ولا بعرض. واضح الدليل الأول. الدليل الثاني، وهذا هم تقدم في بحث القدرة هناك، أنه قادر المختار أول الصفات الثبوتية، يقول أنه لو كان جسما لكان ماذا؟ حادثا. أقول وهو هذا محال. تعلمون بأن الجسم لا يخلو من الحوادث، تقدم في البحث السابق أن الجسم لا يخلو من الحوادث الصغرى، عندنا كبرى هناك تقدمت، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. الجسم لا يخلو من الحوادث لأن من لوازم الحركة والسكون، الجسم إما متحرك وإما ساكن، وعرفنا الحركة وعرفنا السكون بالبحث السابق. فإذا من لوازم الجسم أنه إما متحرك وإما ساكن، وهذه من الحوادث. لاحظ، فالجسم لا ينفك عن الحوادث، لا ينفك، لا ينفصل، لأنه إن كان متحرك، لاحظ واضح فيه الحدوث، إن كان ساكنا إيه أحسنت، وبالتالي لا يخلو، إما متحرك وإما ساكن، ما عندنا شق ثالث. فإذا الجسم لا يخلو من الحوادث، وعندنا كبرى يعني لازمها الحوادث، لازم لا ينفك عنه. والكبرى تقول وكل ما كان محلا للحوادث فهو حادث. واضح، وهذا تقدم البحث في خصوصا في الصغرى والكبرى، بعد تقدم ما عندنا مطلب جديد. وبالتالي إذا كان الله جسما فسوف يكون ماذا بالضرورة؟
حادثا.
وقد ثبت أنه قديم، فإذا قلت هم حادث وهم قديم يعني اجتمع الحدوث والقدام، وبالتالي يؤدي ما فرضته قديما ليس بقديم، وهو جمع للنقيضين واجتماع النقيضين من المحالات. واضح هذا المطلب؟ هذا هو تمام الكلام في البرهان الثاني، أنا ما توسعت فيه لأنه لا تقدم الكبرى والصغرى واضحة. قال أقول، الصفة الثانية الشرح، أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، والعياذ بالله يعتقدون هؤلاء واقعا. هذه بس الحاشي، الحاشي هنا يذكر جملة من المجسمة هني، هؤلاء أنا بالأمس شفت من ذلك الجماعة. وين رقم كان؟
رقم
ثمانية. لا أسماءهم. ليش متكلمين؟ هو هذا أحسن. مثلاً المجسمة مثل الظاهرية، أتباع داود الظاهري والحنابلة والكرامية، ويجمعهم اسم المشبهة، حيث شبه الخالق بالمخلوق، قالوا إن الله جسم في المختلف فيما بين في كيفياته وتركيبه. هذا مذهب، ومذهب باطل عقلا ونقلا. على كل حال عندهم وقع الترهات في هذا المعنى والعياذ بالله. قال الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة والجسم هذا المبدأ التصوري الأول، والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، والعرض هو الحال في الجسم، العرض ما تتمنى، والعرض هو الحال في الجسم يعني الموجود في الجسم. يقول ولا وجود له بدونه، يعني ولا وجود للعرض بدون الجسم، والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض ماذا؟ وجهان. الأول أنه لو كان أحدهما لكان ممكنا، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. بيان الملازمة أن نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، وكل عرض مفتقر إلى المحال. لاحظ، والمكان والمحل غيرهما، يعني غير الجسم وغير العرض، والمفتقر إلى غيره شو يصير؟ ممكن الافتقار الغير، من سماته ومن ذاتيات الممكن كما قلنا. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا، هذا الدليل الأول. الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. بيان الملازمة أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، هذه الصغرى الكبرى، هذه الجسم طبعا هم كبرى لكن كلامنا في الجسم الآن كصغرى أنه لا يخلو من الحوادث، وكل هذه الكبرى قياس من الشكل الأول. يقول الجسم لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذه الكبرى قياس من الشكل الأول. نتيجة الجسم لا يخلو من الحوادث يعني فهو حادث. قال وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وقد تقدم إن بيانه فلو كان جسما لكان حادثا، لكنه قديم فيجتمع النقيضان. واضح أخوان هذا المطلب؟ ارجع للمثل. قال الثانية أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث، فيكون حادثا وهو محال. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الثاني تقريبا بعد ما عندنا شيء زائد فيه إلا مطلب ما يرتبط به ما ينسب إلى النصارى وبعض المتطوفة وما شاكل إلى ذلك، تقريبا نفس البحث، ماكو شيء جديد إلا بالوراء. هنا ماذا يريد أن يثبت؟ بأنه الحق سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون في محل، طبيعي، لأن كون في محل يكون سوف ماذا؟ تابع لذلك المحل، مفتقر إلى ذلك المحل، ولا في جهة، لأن نفس الجهة يكون في جهة مفتقر لتلك الجهة. هنا يقول بأنه ذكر المصنف وصفين سلبيين. الأول الله سبحانه وتعالى ليس في محل، يعني الله لا يحل في الأشياء، هذا رد على ما يعتقد أنه أو ما ينسب إلى النصارى بعضهم كلهم، على كل هذا يحتاج إلى تحقيق في محله، أنهم يعتقدون هكذا أن الله حل ترف في المسيح، أن الله حل في كذا والعياذ بالله حلول، أو المتصوف بأن هذا المتصوف الذي تجرد الله حل فيه والعياذ بالله. والمتصوف طبعا متصوف مشترك لفظي، يعني متصوف يطلق على أهل الحق يعني من الصفاء ومن الطهارة من تصفية الباطن، وهذا لا إشكال فيه وهذا منهج القرآن التزكية والتربية، لكن جروا هذا المصطلح على من؟ على هؤلاء الذين ينعزلون مثلا ويمارسون رياضات غير شرعية وطرق غير مشروعة في تزكية النفس أو تصفيتها، ولا يكون المقصود هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تأتيهم شطحات والدعاوى الباطلة وأن الله حل فيهم وأنهم متحدون مع الله والعياذ بالله وما شاكل ذلك.
يعني إذا لحن صردوا لحن فيهم مرة واحدة هم؟
الله. نعم لا مرتين هو مرة واحدة
يعني دلوقتي المسيح على قرب المسيح
إيه أعتقد يعني نعم هؤلاء بعضهم ينسب إليه بأنه هكذا عندهم شفاعات بأن الله حل فيه أو أنا الله مثلا من غير، على كل حال ولذلك تجد بأنه ملا صدر عليه الرحمة عنده فقط كتاب في الرد على هؤلاء، كسر أصنام الجاهلية في الرد على الصوفية، كتاب قيم جدا في الرد على هذا المنح الخطير. كانت ذيك الفترة كان متفشي أنهم مثلا ينعزلون كذا برياضات غير شرعية، يعني الله سبحانه وتعالى يرفض هذه الرياضات مرفوضة عقلا، مرفوضة نقلا، معذرة مرفوضة من خلال الآيات الروايات ومنهج أهل البيت ومنهج النبي صلى الله عليه وآله، فيستخدمون هذه الأساليب، وبالتالي يدعون دعاوى باطلة أنه الله حل فيه أنا متحد مع الله والعياذ بالله. على كل حال لا صدر له كتاب جميل في هذا المعنى في الرد على هؤلاء. على كل حال بحث هم طويل. الآن يقول نحن لو جئنا إلى الحلول الذي يدعوه، ما هو المعنى الحلول؟ نقول إما أنه مقصود هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، يعني الله إذا حل فيي والعياذ بالله صرت ماذا؟ صار أنا متبوع والله ماذا؟ تابع، فصارت الله تابع لهذا الذي حل فيه. طبيعي هذا تحديد لله من جهة، وإثبات الفقر والحاجة ماذا؟ في الله لهذا المتبوع وما شاكل ذلك. وهذا المعنى إذا مقصود هذا المعنى باطل بلا إشكال. وإن أرادوا غير قل لحنا ما نقصد الحلول بهذا المعنى، نقول وضحوا لنا، لأنه الحكم سلبا أو إيجابا على شيء فرع ماذا؟ فرع التصور الصحيح. ما أعطونا معنى إن كان مقصودكم الأول فهذا باطل بلا إشكال، لأنه يستلزم الفقر والحاجة في الله سبحانه وتعالى. إن كان مقصودكم إخواني معنى غير متصور، شو يصير؟ لابد أن يصوروا لنا، وهم لم يصوروا لنا. فإذا أنت تعلمون بعد هذا إذا ما صوروا لنا لا نستطيع لا سلبا ولا إيجابا. هذا مثل قضية الكلام النفسي، إنهم ما صوروه لنا، أحسنته الأشاعرة. هذا ذن إبطال أن الله سبحانه وتعالى يكون ماذا في محل. بالنسبة للجهة، الجهة هي مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة. في الأمر المادي جهة المادي المتحرك أو جهته، تقول ما هي جهتك؟ يعني مقصدي الآن أذهب إلى تلك الجهة، وإشارة الحسية كذلك أن تؤشر إلى تلك الجهة. من هنا زعمت الكرامية والعياذ بالله أصحاب محمد بن أبي كر اعتقدت أنه تعالى في الجهة الفوقية، إن الله فوق. لاحظ لأنهم استخذوا ظواهر القرآن، لاحظ مثلا كون الله في السماء، يا من في السماء إله مثلا، وإن كانوا قالوا في الأرض إله، لكن لأن هؤلاء أخذوا ببعض القرآن وتركوا بعض، يعني آمنوا ببعض وكفروا ببعض. هذا مضافا إلى أن الذي يعصم من الضلال مو الأخذ بالقرآن، الأخذ بالقرآن مع الاعتراف إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنه لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن العاصم من الضلال هو الأخذ بالقرآن والعترة، والأخذ بأحدهما يؤدي إلى الهداية أو لا يؤدي؟ حتما لا يؤدي. من هنا ذي مقولة حسبنا كتاب الله، ذي انجراراتها، ذي المقولة خطيرة جدا. حسبنا كتاب الله أصلا لا هو لا تمسك بكتاب الله ولا بالعترة، يعني لا تتوقع من قال حسبنا واحد يتمسك بالقرآن، هو لم يتمسك بالقرآن ولا بالعترة. بالتالي هذا الضلال الفكري والضلال العقائدي والضلال السلوكي، كل من شاء ابتعاد البعض عن القرآن وعن عترة من المعصوم سلام الله على عترة النبي صلى الله عليه وآله. وحديث الثقلين من الأحاديث المتواترة وقطعية الصدور عن النبي، وفيه دلالات عظيمة، وكتبت كتابات مستقلة فيهم مختصرة ومطولة ولا إشكال. ومن هنا يقولون أفضل وسيلة لمناقشة السنة الوهابية والمنحة هذا من خلال حديث الثقلين، لأنه مع لا يستطيع أن يشككون فيه. وأن حاول ابن تيمية أن يتلاعب كما هو شأن في كل الروايات، ولكن يبقى حديث الثقلين بعد من الحديث الذي هي قطعية الدلالة في مسألة ضرورة العترة. حتى علماء كبار ابن حجر في الصواعق المحرقة وغيرهم يعتقدون بأن هذا الدليل هم يثبت ضرورة وجود متأهل من أهل البيت مع القرآن في كل زمان، في دلالات عجيبة هذا الحديث. على كل حال هو محل الآن فقط استدراك. على كل حال فهؤلاء الكرامية اعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى ماذا في الجهة الفوقية، وصفوا ظواهر الآيات أن الله فوق، أن الله كذا، والرزاق يرزقنا من السماء، أن الله في السماء قاعد مثلا، لاحظ
قائم فوق عباده،
وهو باطل هذا الكلام، لأنه لا يخلو إذا قلت أن الله في جهة، جهة فوقية أو جهة تحتية، المهم كان الله في جهة، باطل لأنه ماذا؟ لأنه إما أن يستقني عن الجهة فلا يحل فيه، أو مع افتقاره إليها فيحل فيه. تعلمون كلا الأمرين هم باطلين، كيف يكون في جهة ويستغني عنها؟ ولا إذا راح الجهة لا صار فيها، فلا يجتمع أنه في الجهة وأنه لا ولا في الجهة. أحسنتم، يعني إذا قلت أنه في جهة بالضرورة أنه تقول ماذا؟ غير مستغن عنها، تقول لا هو مستغن عنها، يعني كأنه قلت الله في جهة وليس في جهة، وهو جمع للنقيضين، وهذا لا يقولون به. أو تقول لا هو في جهة ولا يستغني عنه عنها، يعني أثبتت الحاجة لله لتلك الجهة، وهذا إثبات الفقر والحاجة لله وهو باطل. واضح هذا؟ الآن يأتي لقاعدة جميلة واقعا تأسيسية، وهي مسألة علاقة النقل بالعقل. أولا الدين قائم على العقل، ومن هنا ذي مطلب مهم جدا. مسألة العقل مسألة إخواني مهمة، حتى لما دخلنا في البحث الآتي، ولكن أخذنا هذا المطلب مهم إخواني تأسيسي، أنا سمين افتاح بالبحث العقائدي. أولا نحن الدين بما هو دين، ليس الدين في قبال العقل، العقل في قبال النقل، الدين هو كلا العقل وكلا النقل. من المغالطات لاحظ أنه يجعلون الدين أين في قبال العقل، ولا باطل. الدين هو دين العقل. ومن هنا في رواية أصول الكافي لطيفة، إن الله سبحانه وتعالى عندما أهبط آدم إلى الأرض أنزل هدايا ثلاث مع جبرائيل، يعني الله أهبط جبرائيل لآدم بهدايا ثلاث، بالدين والعقل والحياة. الحياة مو الحياة يعني الخجل، الحياة بمعنى الخجل أو بمعنى التورع أو كذا نوع من السلوكيات يعني. فجاء جبرائيل عليه السلام على آدم فسلم عليه، قال إن الله يقرئك السلام، يقول لك اختر واحدة من هذه الثلاث. فقال آدم عليه السلام أختار العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين اصعدا معي، فإنه اختار صاحبكما دونكما، فإنه اختار صاحبكما ماذا؟ إنه اختار صاحبكما ماذا؟ دونكما. فقال جبرائيل عليه السلام إنه اختار صاحبكم دون. فقال الدين والحياة إن الله أمرنا حيثما كان العقل نكون معه، فصار مع آدم العقل والدين والحياة. واضح الرواية موجودة في أوائل أصول الكافي وعليها شروحات جميلة. على كل حال إخواني، شاهد من هذه الرواية ما هو؟ إن أصلا الدين ليس في قبال العقل، بل الدين هو دين العقل، وما ثبت الدين إلا بالعقل. ومن هنا الحكماء الكبار أمثال ملا صدرة وغيرهم يؤكدون حاشا للشريعة أن تكون قوانينها مصادمة للعقل، وتبا لفلسفة إذا كانت قوانينها مخالفة لمن؟ للشارع. لاحظ من هنا الحكماء عندما يتحدثون في الأبحاث العقلية كذا، كان كل همهم يعني إن صح تعبير استنطاق الشرع بالعقل، لا أنه يحكمون العقل أو العياذ بالله بعيدين عن الشارع. لا لا لا، السيد الطباطبائي رحمه الله كتاب علي والفلسفة الإلهية، كتاب جميل، إمام علي والفلسفة الإلهية، يقول إنه لمن الجرم العظيم أن تفصل الدين عن الفلسفة الإلهية أو عن الحكمة. والدين دين العقل، دين التعقل. يعني إشكال عندك في الإصطلاح في الفلسفة وكذا، الإصطلاحات ما لنا ربط إحنا بالإصطلاح، إحنا ربطنا بال مضمون. هذا مثل الذين يشكلون على علم الأصول باسمه لا بواقعه، رغم أنه يتعامل مع ماذا؟ مع واقع علم الأصول. هنا المطلب جميل أخواني، هنا يريد أن يقول بأنه نحن في هكذا، عندما تأتي الظواهر القرآنية، عندما تأتي ماذا؟ الظواهر القرآنية، لاحظوا عندنا ظواهر قرآنية، يد الله فوق أيديه، وجه الله، جاء الله والملائكة، جاء ربك والملائكة، وهكذا ظواهرها. نقول هذه إما أن نحملها على الظاهر، تدخل طبيعة تفيد الجسمية والتجسم، هم صار لله يد، صار لله وجه، صار لله مجيه وذهاب، هذا من شؤون الجسم. وإما أن ماذا؟ نأتي بالقواعد العقلية، نقول القواعد العقلية تمنع من التجسم لأن التجسم باطل كما ذكرنا بأدلة، وعلى ذلك نؤول ماذا؟ الناقل يعني الآيات. واضح؟ على هذا يريد أن يقول بأنه أنت بين خيارات، إما أن تأخذ بالناقل فيلزم ماذا؟ القول بالجسمية. إذا تأخذ بظواهر الآيات تصير عندك الله مجسم الظواهر، وإما أن تأخذ بالعقل وهو طبيعي إبطال لتلك الجسمية، وإما أن تجمع بينهما، وهذا مؤداه إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين، بأنه إذا قلت الشرع يقول جسم والعقل يقول ماذا؟ لا جسم، فصار جسم ولا جسمه جمع بين تعتقد بالنقيضين، وهذا مستحيل. لأنك ما تعتقد جسم أو ليس بجسم، تقول لا أنا لأني أسلم بالعقل والنقل. إذا سلمت بالعقل والنقل في عرض واحد ماذا يلزم؟ اجتماع النقيضين، جسم ولا جسم. والحال لا، نقول بأن نأخذ بالعقل في مثل هذه الموارد ونؤول الناقل، نؤول تلك الآيات بما ينسجم مع القواعد العقلية المسلمة. هذا مضافا إلى أن أصل ثبوت الدين قائم على العقل، لأنك لو رفضت العقل يعني رفضت الأصل الذي أسست عليه الدين، يعني رفضت الدين كله. شفت هذا البحث جدا دقيق، هذا بحث مفتاحي إخواني جدا مهم وحساس. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ نطبق العبارة إخواني. قال أقول هذان وصفان سلبيان، عندما قال ولا يجوز الشرح، هذان وصفان سلبيان، الأول أنه ليس في محل، خلافا لمن؟ للنصارى وجمع من المتصوفة. والمعقول من الحلول ما هو؟ هو قيام موجود بموجود على سبيل التبع، حل في هذا يعني تبعه. فإن أرادوا هذا المعنى، إن الذي يقولون بالحلول أرادوا هذا المعنى، فهو ماذا؟ باطل. واضح؟ وإلا إذا لزم افتقار، إذا تقول بأن هذا يلزم وإلا لزم افتقار الواجب وهو محال. وإن أرادوا غيره فلا بد من تصوره أولا.
وليش يقول وإلا لزم افتقار يعني فهو باطل؟
لأنه المفروض أحسنتم لالتزامه افتقار الواجب، يعني لا ويمكن وإلا يعني بهذا اللي حافظه، إلا إذا أصريت على ذلك يلزم افتقار الواجب. أحسنتم أفضل كذي، وهو افتقار الواجب ماذا؟ ما هو؟ محال. وإن أرادوا غيره فلا بد من، وإن أرادوا معنى للحلول آخر يعني، وإن أرادوا معنى غيره فلا بد من تصوره أولا، ثم الحكم عليه بالنفي والإثبات. هذا الدليل على الأمر الأول، معذرة. الأمر الثاني أنه تعالى ليس في جهة، والجهة ما هي؟ قال والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة، يعني ما تشير إليه. زعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية، وهو باطل، لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، أو مع افتقاره إليها فيكون ماذا؟ ممكنا. وكلاهما باطلين، لأنه كيف يكون فيها ولا وهو يستغني عنه؟ هذا لا يمكن. فإذا كان فيها ولا يستغني عنه فهو مفتقر، وهذا من صفات من؟ الممكن. ما واضح العبارة ذي؟ قال الآن حين مطلب حين كأن ذا مطلب كلي مهم تأسيسي. قال والظواهر النقلية يعني الآيات اللي تتكلم أن الله له وجه له يد، هذه ظواهر القرآن. لاحظ والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضع في البحوث العقدية والمعارفية، لأنه لماذا نحتاج لها التأويلات لهذه القاعدة؟ لأنه لما دلت الدلائل العقلية كما تقدم أن الله ليس بجسم وليس كذا، كل هذه تدل على الافتقار والحاجة وما شابه. قال لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها يعني لواحق الجهة والمكان. وجب تأويل ماذا؟ غيرها لاستحالة العمل بهما. يقول والله الله قال له يد أنا أمن به، والعقل يقول لا يد مادية مثلا أو لا يد له، تجمع بين النقيضين. قال
تأويل غيرها،
نعم تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما يعني بالعقل والنقل، وإلا لاجتمع النقيضان أو الترك لهما. تترك هم ما تعمل لا بالعقل ولا بالنقل، وإلا لارتفع النقيضان، لأن النقيضان لا يجتمعان، يعني لا يمكن يجتمع جسم ولا جسم، ولا يرتفعان، لأن الشيء إما جسم وإما لا جسم، لا يخلو، مانع أدخلوا أصلا، إما جسم وإما لا جسم، فأنت تجمع بين يرتفع النقيضان، وارتفاع النقيضان باطل ومحال كما تعلمون. قال وإلا لارتفع النقيضان أو العمل بالنقل واطراح ماذا؟ العاق، يعني تعمل بال تقول أعمل أنا بالنقل وأترك ماذا؟ العقل، هذا ماذا مؤدى؟ وإلا لزم يعني هم يلزم يعني اطراح النقل أيضا. تتوقع لما تعمل بالنقل تترك العقل، تعمل بالنقل يقول لا أصلا، لأن النقل هم منهار، لأن النقل قائم على العقل، فإذا تركت الأساس انهار كل البناء عليك. واضح هذا المطلب؟ قال وإلا لزم اطراح النقل أيضا لاطراح أصله، لأن أصل النقل هو العقل إخواني. فيبقى الأمر الرابع ما هو؟ وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. واضح هذا المطلب؟ واضح اخواني؟ تعالي المد. قال ولا يجوز ان يكون في محل والا لافتقر اليه، ولا في جهة والا لافتقر اليها. واضح هذا؟ واضح هذا المطلب؟ نعم. بعد الظهر ما ادري اذا اكتفيت، نكتفي بعد تعبت، هذا المطالب كنها شوي جامده نوعا ما، فان شاء الله غدا عندنا بحث ولا يصح للذة والألم امتناع المزج، هذا مطلب ومطالب مرتبطة إن شاء الله، ندخل حتى إلى الصفة الثالثة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.